على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أصحاب الإجماع وتوثيقهم أو توثيق رواياتهم أو توثيق سلسلة السند أو توثيق الواسطة بينهم وبين الإمام أو المجموع أيضا. عرضنا تقريبا 6 أقوال في مسألة، وقبل المناقشة في هذه الأقوال ذكرنا بعض المقدمات. كانت الأولى في بيان معقد الإجماع، والثانية في الفرق بين التصحيح والتصديق، الثالثة في عرض دليل حجية هذا الإجماع. هل أن هذا الإجماع المدعى ثبتت له الحجية أم أنه لا؟ حاله حال الكثير من الإجماعات التي تكون محل اعتراض أو نقاش وعدم قبول. عرضت تقريبا 4 أدلة على حجية هذا الإجماع، وإن كانت في محل المناقشة. الدليل الأول هو قياس هذا الإجماع على توثيق الرجاليين، فإن توثيقات الرجاليين كما مر عندنا في أوائل البحث في الرجال معتبرة عندهم، إما على اختلاف المباني، إما أنها من باب الشهادة، وإما أنها من باب أهل الخبرة الرجوع إلى أهل الخبرة، وإما أنها اجتهاد وحدس. واجتهاد الرجالي إذا كان معروف بالخبرة أو القدرة على الاجتهاد مثلا تكون معتبرة، وإما أنها عن حس، وإما مباني مختلفة في توثيقات الرجالين. المهم أنه في الجملة توثيق الرجالي معتبر، فدعوى الإجماع على حجية قول هؤلاء مثلا أيضا لا يقل عن توثيق الرجالي اعتبارا. فكما تعتبرون بتوثيقات الرجاليين كذلك الاعتبار بالإجماع. لماذا؟ يقولون لأنه الحاصل من هذه التوثيقات الحدس بوثاقة الراوي، ظن، الحدس بوثاقة الراوي. وكذلك الإجماع أيضا يحصل منه الحدس بوثاقة الراوي، لأننا لسنا نحن المجمعين، ولسنا نحن الذين حضروا أولئك الرواة، ولسنا نخبر عن حس، فإذا كلاهما حدس. فترجيح أحد الحدسين على الحدس الآخر هذا يحتاج إلى إثبات أو مرجح لا أقل أحد الحدسين على الحدس الآخر. فكما أنه حديث الراوي يقبل الحكم بالصحة إذا وثق رواته، كذلك أيضا الراوي الذي يذكر توثيق له وإن كان في جملة عنوان عام من التوثيق وهو الإجماع، أيضا كذلك يكون كلام هذا الموثق أو الرجالي أو المدعي للإجماع حجة أيضا. فكما يقبل قول الرجالي في التوثيق يقبل قول المدعي للإجماع في التوثيق أيضا. هذا الوجه الأول. إن قلت فرق بين أن تقول روى فلان كذا أو فلان يروي عن كذا أو فلان مثلا من خواص الإمام أو فلان ثقة، وبين أن تقول بأن فلان من الفقهاء أو فلان من أصحاب الإجماع على فقاهتهم وتصديقهم وتصحيح ما صح عنهم، شلون فرق؟ يقول ها أنت حينما تقول بأن فلان ثقة هذا توثيق صريح له، والمطلوب في الحديث صدق اللهجة وهو وثاقة. أما أصحاب الإجماع إنك تقول في عبارتك مثلا بأنه تصديقهم، يعني تحكم بأنه يجب عليك أن تصدقهم فيما قالوا. وأيضا تصحيح ما صح عنهم، يعني تصحيح الروايات التي وصلت إليهم أو الصادرة عنهم. هذا الكلام يتم إذا تمت حجية الإجماع. فأنت جاي الآن تستند لإتمام حجية الإجماع بنفس تصديقهم وتصحيح ما صح عنهم، وقست الأمر على توثيق الراوي. نقول في جواب هذا الكلام بأن هذا ليس قياسا، بل كلاهما توثيق. غاية ما في الأمر أن الأول توثيق لراوٍ، وهذا توثيق لمجموعة رواة، لأن في كليهما المطلوب صدق اللهجة. فحينما في توثيق الراوي تقول ثقة يعني صادق اللهجة، في أصحاب الإجماع حينما لم تقل بلفظ ثقة وإنما قلت تصديقهم، التصديقهم يعني أنه صادق اللهجة. تصحيح ما صح عنهم يعني الحكم بأن ما صح عنهم صحيح صادر عن المعصوم، ويصح نسبته إلى المعصوم، فلا فرق بين الاثنين من هذه الجهة. هذا دليلهم الأول مع تقويته بأكثر مما عرضوه. الدليل الثاني الذي عرضوه هو أن هذا الإجماع إجماع تعبدي، كما نقلنا سابقا عن الشيخ المامقاني هذه الدعوة، أنه إجماع تعبدي حاله حال سائر بقية الإجماعات في كونه كاشفا عن قول المعصوم أو رأيه. لماذا؟ لأن اعتبار هؤلاء الرواة كان بمرأة ومسمع من الإمام المعصوم، وسكت عن ذلك، فحكاية هذا المعنى عن الإجماع بالإجماع يعني حكاية قول المعصوم وكاشفيته عن رأي المعصوم وقوله، فهو إجماع تعبدي، فيجب علينا التعبد بتصديقهم أو تصحيح ما صح عنهم. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث
تعليق عليه
لا بيجي أولا ثانيا ثالثا ورابعا. الوجه الثالث، الإجماع كما ذكرنا عن الشيخ النوري سابقا أن الإجماع على صحة أحاديث أصحاب الإجماع هذا في الواقع إجماع على اقتران أحاديثهم بقرائن الصحة، فبسبب قرائن الصحة نحكم بتوثيقهم أو صحة رواياتهم. فالإجماع في الواقع أولا وبالذات لقرائن الصحة، اقترانه بقرائن الصحة، ثانيا وبالعرض تصحيح رواياتهم، وبالتالي لأن القرائن لها حجية عند العقلاء وعند الشرع، فلذلك يجب العمل ب مثل هذه الروايات باعتبار اقترانها بقرائن الصحة. فنحن نعمل برواياتهم لا لأنهم فقط ثبت عندنا وثاقتهم، بل لأن الروايات التي عن طريقهم هذه اقترنت بقرائن الصحة. هذا الشيخ النوري يتبنى هذا الوجه، ينسبه لجماعة أيضا. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع، قد ثبت عندهم أو عندنا نحن المدعين لهذا الإجماع، قد ثبت عندنا أن هؤلاء المذكورين لا يرون أو لا بل لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، مثل ما حدث الشيخ الطوسي عن ابن أبي عمر مثلا أو صفوان، زين، أو ابن أبي نصر البيزنطي، فهؤلاء لا، أو عبد الله بن بكير مثلا، فهؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فإذا لا نحتاج إلى معرفة الواسطة بينهم وبين الإمام، فأي رواية تصل إليهم بسندين من بعدهم إلى الإمام هذا لا ننظر في سنده بل نحكم بصحة الرواية. وتلاحظون أن هذا الوجه الرابع ينظر أو يركز أكثر على صحة الرواية بغض النظر عن السند ممن هم من قبلهم، يعني منا إلى أصحاب الإجماع ما يتكلم. هذا الوجه الرابع. إن قلت في هذا الوجه الرابع إن قلت بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذا لم يرد في جميعهم، ورد في ابن أبي عمير ولعله في ابن بكير أو صفوان وابن أبي نصر، ما ورد في جميعهم، فلماذا تعمم على أصحاب الإجماع كلهم أو كلهم؟ الجواب يقولون لك المناط واحد، وإن صرح الشيخ الطوسي فهو كلام الشيخ الطوسي ليس إلا تطبيق الكبرى على الصغرى، أن أصحاب الإجماع لا يرسلون لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ولد وبعبارة أخرى تنقيح مناط حجية الإجماع المذكور في المقام في قولهم تصديقهم وتصحيح ما صح عنهم. لماذا نصدقهم ولماذا نصحح ما صح عنهم؟ لأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، لا وجه آخر عندنا غير هذا. ومع التتبع في رواياتهم نجد بأنه روايات ابن أبي عمير يعني ونظائره، نجد بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذا جوابهم. في مقام المناقشة لهذه الوجوه الأربعة، أما الوجه الثاني وهو التعبدي فهذا أضعف الوجوه، وذكرنا في عنوان الإجماع في أول الكلام عن الإجماع بأن هذا الإجماع بمعنى الاتفاق فيكون إجماعا لغويا بالمعنى اللغوي، أو أنه إجماع بالمعنى الاصطلاحي فيكون إجماعا تعبديا. قلنا هناك بأن هذا إجماع بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي حتى يكون إجماعا تعبديا، والشاهد على هذا مخالفة الشيخ الذي نقل الإجماع لهذا الإجماع أيضا في بعض الموارد، والشاهد على هذا عدم انحصاره في هذا العدد، بل هناك آخرين أيضا ادعي لهم الإجماع أيضا وغير ذلك. فهذا الإجماع في الواقع يعني الاتفاق على تصديقهم أو على تصحيح ما صح عنهم، أو على تصحيح ما صح عنهم وتصديقهم، أو على فقاهتهم كما بينا سابقا بأنه متعلق الإجماع ما هو الفقاهة أو الخصوصية التي تزيد على الفقاهة. عرفتين؟ فعلى كل حال دعوى أنه إجماع تعبدي هذا ضعيف جدا، أضعف الوجوه. والعجيب من الشيخ المامقان المتتبع الخبير الذي يتتبع روايات الرجالين، مو بس كلمات التي ترد في الراوي وإنما روايات نفسها أيضا اتبعها، ولا شك أنه عثر عند هؤلاء الرواة على أنهم يروون عن ضعفاء ويروون عن غيرهم، وأن هذا الإجماع ليس فيه حكاية عن قول المعصوم أو رأيه، لأن الذي حكاه الكشي الذي ادعى الإجماع الكشي، والكشي ليس معاصر لعهد الأئمة حتى نقول بأنه عن حس مثل هذا الإجماع حكاه أو شيء من ذلك، ولم يذكر هذا الإجماع قبل الكشي، وكل من جاء بعد الكشي أخذه من الكشي. واضح؟ فإذا هذا الإجماع أو هذا الوجه الثاني ضعيف جدا ولا كاشفية فيه عن قول المعصوم. الوجه الثاني، الوجه الأول نرجع له، وهو قياس هذا الإجماع على توثيق الرجالي. هذا يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا لا بد في مقام مقايسة شيء إلى شيء آخر أن يكون معه في مرتبته من حيث الموضوع أيضا حتى نسر الحكم إليه. أما إذا لم يكن في مرتبته من حيث الموضوع، من حيث تحقق الموضوع يعني، أما إذا لم يكن في مرتبته من حيث تحقق الموضوع فلا معنى للمقايسة، المقايسة غلط تصير. وهنا أصل دعوى الإجماع على أنه الإجماع بالمعنى الاصطلاحي خطأ، فالإجماع هنا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي، بينما توثيق الرجال بالمعنى الاصطلاحي مو بالمعنى اللغوي. فالتوثيق في عالم ومن سنخ، والإجماع من سنخ آخر، فكيف نقيس أحدهما على الآخر ونقول الحال في هذا هو نفس الحال في هذا، وكلاهما حدث وكلاهما كلام. فهذه المقايسة أولا غير تامة وغير صحيحة. الجواب الثاني أو المناقشة الثانية على هذا الوجه هو نفي الملازمة. هذه المناقشة أشار لها السيد الخوئي، نفي الملازمة بين تصحيح ما يصح عنهم ووثاقة من رووا عنه. فإن توثيق الرجال حينما نقول مثلا ابن أبي نصر البيزنطي روى عن فلان، إذن ابن أبي نصر البيزنطي يوثق المروي عنه، توثيق له يكون مثلا، نقول لا ملازمة بينهما أصلا. تفتين؟ حينما نقول مثلا بأنه الشيخ الطوسي أو الكشي أو النجاشي مثلا قال عن فلان بأنه ثقة، هذا على حدة، لكن حينما يقول بأن فلان الراوي المعروف روى عن فلان، فرق بين الاثنين. حينما يقال بأن فلان ثقة أو يقول عن فلان بأنه ثقة، ونحن نأتي ونأخذ هذا الكلام على أنه توثيق له من رجالي، غير إذا قال بأن فلان المعروف الراوي المشهور كذا روى عن فلان، روى عن فلان لا يلزم أن يكون توثيقا له. فاعتبار دعوى الإجماع على أنه حاله، على أن حاله حال توثيق الرجالي، هذا ليس تاما ولا ملازمة بينهما حتى تصح المقايسة. الوجه في ذلك، الوجه في ذلك لابد من ملاحظة معنى الصحة عند المتقدمين ومعنى الصحة عند المتأخرين. مفهوم الصحة عند المتقدمين كما يطلق على الخبر الذي رواته ثقات، يطلق على الخبر الموثوق بصدوره وإن لم يكن قد وثق رجاله ورواته. وعليه إذا أردتم القياس فأنتم إذن تقيسون هذا الإجماع أو بمعنى الاتفاق على أنه حاله حال توثيق الرجالي، بمعنى قياس الأعم على الأخص. الأخص توثيق خصوص الرجالي، الإجماع مو بس على توثيق الرجالي، على الأعم، اعتبار روايات هذا الراوي، اعتبار روايات هذا الراوي أعم، ولا بد في المقايسة أن يكون مساواة بينهما. فإذا كان أعم والحال أنه مشكوك في ثبوته، تريد إثبات الحكم للمشكوك بالمعلوم، المعلوم فقط توثيق الرجال يعني الحكم وثاقة هذا الراوي، تفتين؟ الأعم المشكوك لا، الحكم بوثاقة الراوي والحكم بصحة الرواية وصدورها عن المعصوم، وهذا غير ممكن. ليش؟ لأن معنى الصحة عندهم يختلف. معنى الصحة عندنا يعني اعتبار الخبر بلحاظ على مبنى الوثاقة، اعتبار أن جميع رواته ثقات فيكون الخبر صحيحا.
أن جميع رواته
رواة ثقات، بينما على مبنى المتقدمين الحكم باعتبار الخبر أو بصحته أعم من أن يكون رواته ثقات أو ليسوا بثقات، ولكن يوثق بصدوره.
مالي يكون مبنائي
يعني. إيه ماكو مانع، المهم أنه قابل للخشية في الجملة وليس مقبول عند الجميع. قال صاحب الفصول: فهذه العبارة منقولة عن المتقدمين، وقد عرفت أن تصحيحهم يعني تصحيحهم لخبرين لا يقتضي التوثيق للراوي، فإذا اختلفت الرتبة بين توثيق الرجال وبين الإجماع على صحة رواياته أو الأخذ برواياته. وقال الشيخ النوري: وأما على ما هو المشهور من أن المراد صحة أحاديث الجماعة بالمعنى المصطلح عند القدماء للصحة، فلا دلالة فيها ولو بالالتزام على وثاقتهم، لجواز كون وجه الصحة احتفاف أحاديثهم، هذا مبناه النوري، احتفاف أحاديثهم بقراء توجب الحكم بصحة الخبر. فإذا لا ملازمة بينهما، ولذلك على هذا المبنى في اعتبار الصحة عند القدماء، حتى لو كان الواسطة بينهم وبين الإمام مهملا أو مجهولا أو غير معلوم، يروون عن مرسل عمن حدثه رفعه إلى الإمام، مع ذلك على مبناهم الخبر صحيح. ليش؟ لأن الراوي له من أصحاب الإجماع. فهل تقبل أنت هذا المعنى عندك مع اختلاف معنى الصحة عندك؟ تقبل هذا المعنى. ثين، هذا جواب الثاني. جواب الثالث مبنائي، وهو أنه إذا التزمنا أن التوثيق من باب الشهادة، احنا ذكرنا في أوائل البحوث بأن التوثيق ليس من باب الشهادة وإنما من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، عرفتين؟ إذا التزمنا أن التوثيق من باب الشهادة خاصة فيما يرتبط بالموضوعات، وتوثيق هؤلاء الرجال وهو أصحاب وهم أصحاب الإجماع من الموضوعات وليس من الأحكام، فعلى هذا يكون دعوى الإجماع في حد ذاتها شهادة لهم بأنهم ثقات، فيحتاج إلى أمرين: إلى التعدد والعدالة. إلى التعدد والعدالة. فإن كان عدد اثنين مثلا وعدول بينة، يعني شهدوا بأن فلان من أصحاب الإجماع أو شهدوا بأن فلان ثقة مثلا، أو شهدوا بأن فلان لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة، أو شهدوا بأن فلان يلزم تصديقه وتصحيح ما صح عنه مثلا أو إليه، حينئذ يحكم بصحة رواياته. أما إذا لم يتحقق هذان الشرطان وهما التعدد والعدالة، فحينئذ لا تتم هذه الدعوة، وهذا الإجماع لا يكون صحيحا وتاما. قلت لكم مبنائي لأن هذا على مبنى من يرى أن التوثيق من باب الشهادة، أما من لا يرى بأن التوثيق من باب الشهادة بل يرى بأنه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، الشيخ الكشي من أهل الخبرة، لكن لو كان هو ادعى الإجماع وقلنا بأن دعواه الإجماع في المقام باعتبار قربه من عهدهم يكون قريبا من الحس مثلا فيتم، لكان الأمر سهلا. لكن المشكلة أنه يقول قالوا، وهذه نكتة ينبغي الالتفات لها، لأن الكثير ممن ذكر هذه الكلمة نسب ادعاء الإجماع إلى الشيخ الكشي، بينما الشيخ الكشي يقول قالوا، فهو ناقل للإجماع عمن يدعيه. هذا الكلام لم ينصتوا له، هذا الكلام اللي أنا أقوله لم ينصتوا له، قالوا لا، الشيخ الكشي يدعي الإجماع، وإنما قال قالوا في آخر العبارة، في آخر العبارة قال وقالوا أفقه الستة فلان، في العبارة الثانية وقال ثعلب بن ميمون أفقه الستة فلان، في الطبقة الثالثة وقال جماعة فلان مكان فلان، وقال جماعة فلان وفلان لو الحسن بن محبوب وفضال بن أيوب مكان فلان، زين، ثم قال وقالوا يونس أفقه الستة. فكلمة قالوا ليست في أصل دعوة الإجماع، وإنما في من هو أفقه الستة، وأما أصل دعوة الإجماع فهو يدعيها، إلا إذا رجعنا كلمة قالوا إلى الجميع، لأن في أصل عبارته قال في تسمية الفقهاء من أصحاب الباقر والصادق، ثم قال اجتمعت العصابة، في العبارة الثانية في تسمية الفقهاء من أصحاب الإمام الصادق، زين، قال أجمعت العصابة، في العبارة الثالثة في تسمية الفقهاء من أصحاب الإمام الكاظم والإمام الرضا أجمع الأصحاب، ما جاب أنه حكى الإجماع أو شيء، أجمع اجتمع، فهذه كلها تدل على أنه هو يدعي الإجماع. فإذا كان هو يدعي الإجماع والشيخ الكشي نقول بأنه مقارب لعهدهم لحسن بن علي بن فضال ولعله معاصر له، زين، ومقارب لمحمد حسن بن الوليد ولابن قولوي ولابن بابوي ومقارب لبعض الرواة، فحينئذ يكون كلامه قريب من الحس، فدعواه الإجماع قريبة من الحس، وعندهم الإجماع إذا كان حسيا أو قريبا من الحس فهو حجة. فما تقولون في هذا الكلام؟ المسألة تكون مبنائية على مبنى أن التوثيق من باب الشهادة فيحتاج إلى التعدد والعدالة، وأما على مبنى أن التوثيق من باب الرجوع إلى أهل الخبرة فلا يحتاج لا إلى العدالة ولا إلى التعدد، بل يكفي شخص واحد ويكون من أهل الخبرة فيؤخذ بقوله. ولذلك حتى السيد الخوئي الذي يقول بأن ابن عقدة زيدي جارودي مع ذلك لا يستغني عن نقل كلماته في الرواة لأنه ثقة وإن كان زيديا جاروديا. فالملحوظ فيه كونه ثقة بلحاظ أنه من أهل الخبرة في الرجال، فيؤخذ بقوله وبمبنى لا من باب الشهادة حتى يحتاج إلى التعدد والعدالة. فلذلك على هذا المبنى، مبنى الشهادة، يتم الإشكال ويكون مدعي الإجماع كلامه عن حدس، أن ما عنده ما في له يدعي، وليس هناك تعدد. بالنسبة للعدالة عدل واحد ما يكفي، لازم تعدد مع العدالة، تفتين، فيكون حدسيا وليس حسيا فلا أثر له. لكن على مبنى أنه من أهل الباب توثيق، يعني الرجوع له على أنه من أهل الخبرة، يتم الأمر ولا يتم هذا الإشكال وهذه الدعوة، تفتين. ولذلك قالوا بأنه احتمال الحس كافي، احتمال الحس كافي في إثبات هذا الأمر. هذا الوجه الأول والمناقشة فيه. الوجه الثالث فيه أولا وثانيا وثالثا ورابعا. المناقشة الأولى ذكرنا سابقا نفس الإشكال السابق أن أصل دعوى الإجماع ضعيفة، أصل دعوى الإجماع ضعيف، بل غاية ما تدل عليه هو تصديق هؤلاء فيما قالوه. يعني مثلا يقول أحمد بن أبي نصر حدثني فلان، يعني نصدقه في أن فلان حدثه بس مثلا. ثانيا ذكروا عدة وجوه لإثبات حجية هذا الإجماع. هذا الوجه وهو الذي يرتبط بتصديق ما اقتران استغفر الله أحاديثهم بقرائن الصحة، هذا الوجه لو اقتصرنا عليه كما هو رأي الشيخ النوري يعني إبطال بقية الوجوه الأخرى المستدل بها، فلا يتلائم ولا يتناسق مع بقية الوجوه الأخرى، وهو قياس دعوى الإجماع على أنه كتوثيق الرجال أو على أنه إجماع تعبدي أو على أن المراد تصحيح ما صح عنهم وتصديقهم مثلا، لا يلتئم معه. ليش؟ لأن تلك الأدلة أو تلك الوجوه تستند إلى حجية في نفسها، وهذا الوجه يستند إلى حجية خارجية من الخارج قرائن. فإذا تمت حجية هذا القول أو رواياتهم أو تصحيح رواياتهم بالقرائن يكون الاستناد إلى مثل هذه الوجوه الأخرى مستدرك، وإذا استندنا إلى تلك الوجوه الأخرى لم تكن حاجة إلى الرجوع إلى القرائن أصلا. قد أنت تقول لا هذا من باب تعدد المثبتات، خلت تتكثر الأدلة وتتكثر الحجج ماكو مانع مثلا. تفتين عندهم بحث في القضاء وهو أنه القاضي إذا حضرت عنده البينة زين المثبتة هل أن البينة الثانية لها موضوعية أم لا، عندهم بحث في هذا. الشيخ العراقي يقول لا أثر لها أصلا، لاغية تصير البينة الثانية حتى لو جت حضرت لاغية. ليش؟ لأن الموضوع المراد إثباته قد ثبت، فماذا تثبت؟ تثبت المثبت، لا حاجة له. نائني يقول لا حاجة. شنو الحاجة؟ قال تأكيد الإثبات، فإنه مع بينة واحدة يكون ثابت ظاهرا، مع البينة الثانية ثابت واقعا، تأكيد الإثبات بغض النظر عن صحة هذا المبنى وعدمه. هنا في المقام يمكن لشخص أن يدعي بأن تعدد الوجوه لتأكيد الإثبات، فلما لا يكون كذلك في المقام أيضا؟ يجاب على هذا بأنه صحيح، يمكن أن تكون تعدد المثبتات لتأكيد الإثبات، هذا إذا كانت متلائمة مع بعضها البعض، أما إذا كانت بينها تنافي فلا معنى لكونها مؤكدة للإثبات. فإن الاستناد إلى كون الإجماع تعبدي يعني أنه لا حجية في تلك القرائن أصلا ولا إثبات فيها أصلا للمدعى، والاستناد إلى القرائن يعني إبطال تعبدية الإجماع، فلا يمكن حينئذ أن يقال بأنه الحجية راجعة إلى القرائن. الجواب الثالث، إذا كانت هذا يستند جواب نقضي هذا الثالث، إذا كانت أحاديثهم متناثرة في الكتب المعروفة، كتب الأصول كلها، والكتب الأصول المشهورة المعروفة اتفقت الطائفة على صحة ما فيها وروايتها، فلماذا إذن اختصت دعوى الإجماع بخصوص الروايات التي في الكتب الأصول عن هؤلاء فقط؟ ينبغي على هذا أن يكون الإجماع منعقدا على جميع الأحاديث الموجودة في كتب الأصول، فتصح حينئذ دعوى الأخبارية الإسترابادي وغيره في تصحيح أو قطعية صدور جميع أخبار الكتب الأربعة، وهذا ناقشناه سابقا. والحال أنكم لا تلتزمون بهذا المعنى، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، اللهم إلا أن يدعى بأن الإجماع على تصحيح ما صح عنهم من الروايات ليس شاملا لرواياتهم التي في الكتب الأصول المشهورة والمعروفة، وهذا لا يمكن المصير إليه، بل رواياتهم موجودة في الكتب الأربعة. الإنصاف أن هذا الإشكال أولا يبتني على استقراء رواياتهم وملاحظة أن رواياتهم فقط في الكتب الأصول المشهورة المعروفة، هذا شيء. الشيء الآخر أنه في الكتب المشهورة المعروفة رواياتهم وروايات غيرهم أيضا، صحيح؟ غيرهم لعله ثبت عندهم عدم وثاقته، أو أنه مهمل، أو أنه مجهول مثلا، فكيف يمكن لك أن تدعي الإجماع على صحة جميع الأحاديث الموجودة في الكتب الأصول المشهورة والمعروفة؟ يجيبك هو بأنه هذا معنى الصحة عندنا، معنى الصحة عندنا اعتبار الخبر بلحاظ الوثوق بالصدور أعم من كون راويه ثقة أو ليس بثقة، فلذا نحن نصحح جميع الروايات مثلا، نقول هذا نفس مبنى الأخباريين الذي رددنا عليه سابقا وقلنا بأنه يلزم منه القول بقطعية جميع أخبار الكتب الأربعة، وهذا منقوض بعدة نقوضات ومناقشات عدة كثيرة مرت عندنا سابقا، فلا حاجة إلى التكرار وينبغي أن تلاحظ. رابعا والأخير، الشيخ طوسي نقل الإجماع من قبل الإمامية على العمل بجميع الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه. والشيخ الحر العاملي أيضا صرح بأن الشيخ الطوسي وغيره قد نقلوا الإجماع على ذلك، على العمل يعني بتلك الرواية. فإذا كان الإجماع كاشفا عن اقتران أحاديث أصحاب الإجماع بقرائن الصحة، فليكشف هذا الإجماع أيضا عن اقتران أحاديث جميع التصانيف والأصول بقرائن الصحة أيضا. حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. تلاحظوا هذا الرد أو الإشكال مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى دعوة الشيخ الطوسي على أن الأصحاب رووا جميع التصانيف والكتب المشهورة المعروفة، والدعوة الثانية أنه كلام الشيخ النوري أن الإجماع كان على اقتران تلك الأحاديث بقرائن الصحة، فنقول فليدعوا الإجماع على اقتران جميع أحاديث تلك الكتب بقرائن الصحة. لأنهم رووا كل تلك الروايات التي في تلك الكتب. فليش بعضها اقترن بقرائن الصحة وبعضها ما اقترن بقرائن الصحة؟ هذا الوجه أيضا يمكن المناقشة فيه، بأنه لماذا هذه الروايات اقترنت بقرائن الصحة وتلك الروايات الأخرى في بقية في الكتب لم تقترن بقرائن الصحة؟ هذا نتيجة تتبعهم، تتبعوا روايات هؤلاء الرواة 18 فوجدوا رواياتهم تقترن بقرائن الصحة فادعوا لهم الإجماع. فسواء قلنا بأن الإجماع على اقتران هذه هؤلاء رواياتهم بقرائن الصحة، أم قلنا الإجماع على تصحيح روايات هؤلاء الأشخاص والرواة مثلا، على كل حال لا منافاة بين أن ينعقد الإجماع على هؤلاء ورواياتهم ولا ينعقد بالنسبة لبقية الروايات وبقية الكتب. فهذا الإشكال إنصافا ليس تاما. الوجه الرابع إن شاء الله يأتي المناقشة فيه، صغير ما كبير المناقشة فيه. إذا انتهينا من الوجه الرابع نرجع إلى أصل المطلب وهو مناقشة الأقوال. إيه حدثنا عن قوم